يقول هناك جماعة من الناس عندهم ما يسمى بالصندوق الخيري يتحمل ما يقع عليهم من المصائب والحوادث الآن فيه زكاة جزاكم الخير علما بأنهم كانوا يدفعون الزكاة في بداية الأمر ثم توقفوا عن ذلك. الذي يظهر لي والله أعلم أن مثل هذا إذا كان الذي يأخذون منه هم من المستحقين للزكاة يعني أنهم لا يستطيع أن يتحمل ما أصابهم من حادثة بسبب عجزه وفقره فإنه لا زكاة في مثل هذا. وأما إذا كان لا المستحقون لهم أغنياء فإن الزكاة في ماله واجبة. هذا يقال نلاحظ من بعض الناس أنهم يتهاونون في مسألة تسوية الصف، كثيرا نجد من يكون مخلا بهذا. تسوية الصفوف من تمام الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يسوي أصحابه، فإذا نظر أحدا أو وجد أحدا بارزا أو متأخرا عدله، وكان يمسح أكتافهم حتى أنهم عقلوا ذلك منه، فلما عقلوا ذلك وأدركوا يعني عرفوا ترك هذا الأمر. وهناك مسألة أيضا أخرى وهي إكمال الصف الأول، ينبغي للإنسان أن يسد الفرجة التي أمامه ولا يترك الخلل الذي يكون أمامه في الصف الذي يكون فيه فرجة. مع الأسف نلاحظ أن هذا موجود في الحرم كثير، فلا ينبغي للناس أن يكونوا يتساهلون في مثل هذه الأمور. يقول هل عيسى عليه السلام حين رفعه ربه كان حيا وهل لا يزال حيا؟ قد جاء قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي. عيسى عليه السلام رفعه الله إليه حيا ولا يزال حيا وسينزل بعد فترة ويقتل يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويقتل الدجال وقوله تعالى إني متوفيك، الوفاة هنا بمعنى النوم، فإن النوم يسمى وفاة، وهو قد رفعه الله تعالى إليه حيا. يقول لم أكن أعلم أن الخياطة لا تجوز في الإحرام، وعندما كنت في الميقات فككت الخياطة بناء على توجيهات الإخوة، هل علي شيء أم أعيد العمرة؟ السؤال ما هو واضح يا أخي السائل، وين صح بالسؤال؟ ايش معنى كلام، ايش معنى فككت الخياطة؟ وش الاشكال اللي عندك؟ ما فيه خياطة ويني؟ ها؟ لا، معنى الخياطة ما هي في الإحرام؟ الخياطة هي أن تلبس الإحرام على شكل مخيوط مثل الثوب والقميص والمشلح والسراويل والفنيلة، تلبسها على هيئة خياطتها، هذا معنى المخيط. أما لو أن إنسان أراد أن يحرم بثوب هذا ولفه على جسمه لفا فلا بأس، لكن لا يلبسه. أو إنسان يحرم بالمشلح مثلا فيلفه على جسمه لفا ولا يلبسه، فهذا لا بأس به ولا يسمى مخيط. فوجود خياطة في الثوب، في الإحرام، في الإزار، في الرداء، هذا لا يؤثر، إنما الممنوع هو أن يلبس على هيئة شكل مخيوط له أكمام وجيوب ونحو ذلك، بحيث أنه يحيط بالبدن على شكل خياطة، أو يغطي الكتفين على شكل خياطة، هذا هو الممنوع منه المحرم. أما أن يكون في خياطة في نواحي ونحو ذلك وأطرافه من دون أن تكون محيطة بالبدن فلا بأس بذلك. يقول: هل كان أكل لحم الحمار الوحشي حلالا ثم نسخ وأصبح حراما؟ نقول: لا، هو لا يزال حلال، حمار الوحش لا يزال حلالا، بخلاف الحمار الأهلي فإنه حرام ونجس. يقول: ما هو الكلب العقور؟ الكلب العقور هو الذي يعتدي على الناس بالعقر، أي بالعض، يعضهم ويعتدي عليهم. يقول: ما حكم صلاة المرأة بدون جوارب أو خروجها إلى السوق؟ المرأة كلها عورة عن الرجال، وفي الصلاة كلها عورة إلا وجهها، فلا يجوز أن يخرج من بدنها شيء أثناء الصلاة، لا قدميها ولا يديها، لا بد أن تكون مغطاة، مغطاة برداء، مغطاة بجوارب، مغطاة بما شاءت، المهم أن تكون مغطاة، إلا الوجه أثناء الصلاة فيجوز كشفه. فلو كانت المرأة تصلي في غرفتها في بيتها فلا يجوز أن يخرج شيء من قدميها أو يديها، أما وجهها فلا بأس به. وأما إذا كانت عند الرجال الأجانب مثل ما هو موجود في الحرم فكلها عورة، لا يجوز أن يخرج وجهها، فليس للمرأة أن تكشف وجهها إذا كانت في الصلاة عند الرجال الذين يحتمل أن يروا وجهها. هذا يسأل يقول: هل يجوز الإنسان أن يكرر العمرة من داخل مكة بعد يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك؟ نقول: الإنسان إذا أدى العمرة فالأفضل له أن يبقى بمكة متعبدا لله داخل مكة أفضل من تكرارها، لكن لو كررها صح ذلك مع عدم الفضيلة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بهذا ولا رغب فيه، وإنما أذن لعائشة بعد إلحاحها رضي الله عنها، وذهب معها أخوها عبد الرحمن محرما لها غير محرم، فدل على الجواز وعدم الفضيلة. يقول: ما هي الصور التي تجوز في المنزل وهل صورة الشخص تجوز في المنزل؟ الصور التي تجوز في المنزل صور غير ذوات الأرواح، كصور الجبال والأنهار والأشجار، أما صور الأدميين والبهائم والطيور والحشرات فهذه محرمة، ومن باب أولى صورة الشخص الذي يعلقها في منزله تعظيما لنفسه، فهذا من الأمور المحرمة التي لا تجوز. يقول: نرجو أن تبين لنا ما هو عدد صلاة التراويح المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، علما بأن مساجد عندنا تقيمها 8 ركعات 4 ثم ترويحة ثم 4، وهل 20 ركعة متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للتراويح وغيرها كانت 11 ركعة، وكان يصلي أحيانا في الركعة الواحدة البقرة وآل عمران والنساء أكثر من 5 أجزاء في ركعة. وكان يقوم حتى تتفطر قدماه، وتقول له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أمته الخيار في عدد الركعات، وتعمل ما هو الأرفق بها من دون حجر في العدد. فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فلو صليت التراوح 100 أو أقل أو أكثر، كل ذلك من السنة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد عمر رضي الله عنه اجتمعوا على إمام واحد هو أبي بن كعب ب23 ركعة، وكانوا لا يطيلون القراءة، وإنما عملوا ما هو الأرفق بعامة الناس من الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة، وكانوا يصلون ركعتين ركعتين. فمن أراد أن يستمر معهم استمر، ومن كان له شغل أو عجز فإنه ينفصل عنهم ولا يشقون عليه ولا يفوتون عليه الفضيلة. وعلى هذا فلا ينكر على من صلى 11 ولا على من صلى 23 ولا على من صلى 33 ولا على من صلى أكثر من ذلك أو أقل، فكل هذا من السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هل هناك أشهر محرم الصيد فيها؟ هناك أشهر حرم يحرم فيهن القتال، ويتضاعف إثم الإنسان إذا ظلم فيها، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ثم قال جل وعلا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هناك من ينكر علينا الصلاة جماعة في السفر رجالا وخلفنا صفوف النساء حتى يتعلموا أحكام القصر والجمع، ولا يصلي كل منفرد حتى لا يتم صلاته 4، فهل عملنا مشروع ولو كان في الطريق؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جماعة في كل أحواله سفرا وحضرا، وإذا حضر النساء مع الرجال صلاة الجماعة يصلين معهم، والمسافرون يصلون قصرا. فلماذا هؤلاء ينكرون عليكم؟ إنكارهم منكر وغلط وعمل غير صحيح، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فالرخصة من الأمور التي يحبها الله تعالى إذا أن الإنسان أداها في مكانها. فتصلون جماعة وتصلون قصرا ما دمتم مسافرين، ويصلي النساء خلفكم. يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يحلق لحيته ويسبل ثوبه؟ نقول هذا ينبغي أن يزال ويبعث ولا يكون إماما، لا يقدم لإمامة الصلاة، وإن كان إماما راتبا للمسجد ينبغي السعي لإزالته واختيار إمام صالح، لأن حلق اللحية محرم وإسبال الإزار محرم، وهذه معاصي ويفسق بها الإنسان، فلا يصلح أن يكون الإمام بهذه الصورة. والواجب اختيار إمام من أهل الخير والصلاح يتبع السنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وقال: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. فهناك عقوبة تتعلق بالخيلاء، وهناك عقوبة أخرى تتعلق بجر الإزار ولو لم يكن هناك خيلاء. يقول: التكبير في أداء مناسك العمرة جماعة هل هو الأصل؟ وما هو الهدي النبوي في ذلك؟ لعل قصده التلبية. التلبية تلبى بصوت مرتفع، لكن صوت أفراد، لا يكون صوتا جماعيا، وإنما كل يلبي لنفسه ويرفعون بذلك أصواتهم، إلا النساء فإنها تخفيها ولا ترفع بها صوتها. يقول: قدمت محرما، وعندما وصلت إلى مكة اغتسلت فخلعت إحرامي، فهل علي شيء؟ نقول: لا، لا شيء عليك، ما دام أنك لم تلبس مخيطا ولم تستعمل طيبا فلا شيء عليك. يقول: إذا لمست زوجتي أو لمست زوجتي يدي فهل ينتقض وضوءي؟ نقول: إذا كان بشهوة وأحسست بخروج شيء من المذي انتقض وضوء، وإذا لم يكن كذلك فلا شيء عليك. يقول: وصلت جدة ونويت العمرة بعد وصولي في نفس اليوم، وأحرمت من جدة داخل الميقات، فهل علي دم؟ نقول: إذا كنت أتيت قاصدا العمرة فإنك تجاوزت الميقات بدون إحرام، فكان الواجب عليك أن ترجع إلى الحرام إلى الميقات وتحرم منه، وكونك أحرمت من جدة هذا إحرام من دون الميقات، عليك فيه دم. أما إذا كنت لم تنوي العمرة إلا في جدة، ولم تقرر أن تأتي بعمرة إلا بعدما وصلت إلى جدة، فلا شيء عليك. يقول: هل ترون وجوب تغطية الوجه للمرأة وتقييده بالمرأة الجميلة فقط، أم الحكم عام؟ أنا لا رأي لي، وإنما أقرأ عليكم كلام الباري جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن، إلى آخر الآية. ثم قال جل وعلا في آخر الآية: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فأيهما أزين بالنسبة للمرأة، صوت خلخالها في رجلها عندما تضرب به ولا وجهها؟ وجهها قطعا. فالله تعالى يقول: ولا يبدين زينتهن إلا لهؤلاء، أبوها وزوجها وابنها وابن زوجها وأخوها وابن أخيها ونحو ذلك. وأما الزينة التي قال عنها إلا ما ظهر منها، فهذه لأنها تعجز عن إخفائها، ولهذا لم يقل إلا ما أظهرنا منها، فهي زينة تظهر ولا يمكن إخفائها، وهي الطول والبدانة. فتلبس المرأة ملابس واسعة ضافية كافية لا يبين منها أجزاؤها ولا يشف عن شيء من بشرتها، ولا تبدي شيئا من زينتها إلا لمحارمها. وعلى هذا فلا يجوز المرأة أن تبدي وجهها، لأن الوجه هو مجمع الحسن، والمرأة توصف بالجمال من تقاسيم وجهها. وجاء قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من فوق رأسها، فإذا جاوزونا كشفنا. وتقول: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن فشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسنا الغربان ما يعرف. هكذا كان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهم. فلماذا يأتي بعض الناس ويقول: لا، الوجه ما هو عورة، والوجه ليس من الزينة؟ أين تكون الزينة إذا لم يكن الوجه الزينة؟ الآن إذا أرادوا أن يبيعوا ثلاجة ولا غسالة ولا سيارة ولا أنحذك، حطوا وجه امرأة من أجل أن يزينوا بها السيارة، أليس كذلك؟ ونحن نقول: لا، الوجه ما هو زينة، ما في مانع أن تكشف وجهه. هذا من قلب الأمور والفهم الخاطئ. يقول: ورد حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغت المرأة المحيض فإنه لا يرى منها إلا هذا وهذا إلا هاء وهاء وشعر إلى وجهه وكفه. هذا الحديث أولا فيه ضعف، لأنه من رواية خالد بن درايك، وهو فيه انقطاع، ولا يصح أن يكون مفسرا ولا شارحا للآيات الصريحات الواضحات والأحاديث الأخرى، فلا ينهض لمعارضتها ولا يصلح للاحتجاج. وأي إنسان محكم عقله في هذا، وقد ذكرت ذلك قبل قليل، صوت خلخال المرأة إذا ضربت برجلها يسمى زينة، ووجهها لا يسمى زينة، هل يصلح هذا؟ لا يصلح أبدا. فمجامع الحسن هو في وجه المرأة. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يرزقهم التمسك بالدين، وأن يجنبنا الفتن الظاهرة والباطنة. ومن أعظم الفتن في هذا العصر فتنة النساء، وقد حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. واليهود الآن يعملون جاهدين لإفساد الشعوب الإسلامية عن طريق المرأة والأفلام الخليعة ونشر الرذيلة وتسهيل أمور الزنا وإفساد البيوت والعفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت، يعني مصيبة وكارثة بين الأقارب والأصحاب أن يحصل بينهم هذا الأمر. فينبغي للناس أن يتنبهوا لهذه المخاطر، وأن يحتاطوا لأمور دينهم، وأن يتأدبوا بأداب الشريعة، فأداب الشريعة هي أكمل الأداب وأتمها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.